Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في برنامجنا لهذا اليوم الأول من يناير للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. تنديد دولي بقتل المتظاهرين واستخدام القوات الأمنية للعنف الشديد والقوة المفرطة في التعامل مع المواكب. إدانة واسعة لاقتحام القوات الأمنية للمستشفيات واعتداء على الأطباء والجرحى ومنع الإسعاف من نقل المصابين. برنامج الغذاء العالمي بصدد تعليق أنشطته بشمال دارفور ونهب آخر لمخازن المبيدات بوزارة الزراعة بمدينة الفاشر. اعتقال وإصابات في مواكب كوستي ضد الانقلاب واعتقالات أخرى في بورسودان بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. وصف أطباء اقتحام المستشفيات ومنع الإسعاف من نقل الجرحى وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم وإلقاء البومبان داخل المستشفيات والاعتداء على المصابين والأطباء والكوادر الصحية خلال مواكب مليونية الخميس 30 ديسمبر بالخرطوم من قبل قوات سلطة الانقلاب بأنها جرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. وقال الدكتور أحمد الليثي نقيب الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة إن ما حدث من سلطة الانقلاب في مليونية 30 ديسمبر يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشير لاستشهاد 5 من الثوار وجرح أكثر من 240 منهم تعرضوا للإصابة بالرصاص. وأضاف الدكتور أحمد الليثي نقيب الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
في تقديري ما حدث بالأمس يرقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، فقد أطلقت السلطات الإنقلابية الغاشمة العنان لطغيانها ولآلة القتل والقمع والانتهاكات خلال مواكب مليونية 30 من ديسمبر، نتج عن ذلك ارتقاء 5 شهداء بالرصاص الحي وأكثر من 200 جريح، بينهم ما يقارب 40 إصابة بالرصاص الحي. كما أقدمت القوات الأمن التابعة للسلطات الإنقلابية على اقتحام وحصار مستشفيات عديدة، على سبيل المثال مستشفى الخرطوم، مستشفى شرق النيل ومستشفى الأربعين.
وكانت القوات المشتركة اقتحمت خلال مواكب الخميس 30 ديسمبر مستشفى شرق النيل بقوة السلاح وروعت المرضى والكوادر الطبية بالسؤال عن المصابين، واستباحت ذات القوات طوارئ حوادث مستشفى الخرطوم وقسم العناية المكثفة دون مراعاة للمرضى والمصابين بداخله. وحاولت تلك القوات بحسب بيان من الأطباء اعتقال المصابين بالمستشفى، وحين تصدى لهم الكادر الصحي تم إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل قسم الطوارئ، مما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والكوادر الطبية بمستشفى الخرطوم. وصف أطباء اقتحام المستشفيات ومنع الإسعاف من نقل الجرحى وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم وإلقاء البومبان داخل المستشفيات والاعتداء على المصابين والأطباء والكوادر الصحية خلال مواكب مليونية الخميس 30 ديسمبر بالخرطوم من قبل قوات سلطة الانقلاب بأنها جرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. وقال الدكتور أحمد الليثي نقيب الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة إن ما حدث من سلطة الانقلاب في مليونية 30 ديسمبر يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشير لاستشهاد 5 من الثوار وجرح أكثر من 240 منهم تعرضوا للإصابة بالرصاص. وأضاف الدكتور أحمد الليثي نقيب الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
وقامت بالاعتداء على المصابين والأطباء والكوادر الصحية وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أقسام المستشفى والطوارئ، كما قامت بتعطيل حركة سيارات الإسعاف ومنعها من نقل المصابين، وأيضا استخدمت العنف الغير مبرر تجاه المتظاهرين السلميين، كما قاموا بنهب الأقسام الطبية ومقتنيات المصابين والأطباء والكوادر الصحية داخل المستشفيات بعد اقتحامها من قبل السلطات الانقلابية.
وكانت القوات المشتركة اقتحمت خلال مواكب الخميس 30 ديسمبر مستشفى شرق النيل بقوة السلاح، وروعت المرضى والكوادر الطبية بالسؤال عن المصابين، واستباحت ذات القوات طوارئ حوادث مستشفى الخرطوم وقسم العناية المكثفة دون مراعاة للمرضى والمصابين بداخله. وحاولت تلك القوات بحسب بيان الأطباء اعتقال المصابين بالمستشفى، وحين تصدى لهم الكادر الصحي تم إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل قسم الطوارئ، مما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والكوادر الطبية بمستشفى الخرطوم. قالت هيئة محاميي دارفور إن أمر الطوارئ الذي أصدره عبد الفتاح البرهان منح حصانة مطلقة لمرتكبي كل الأفعال والجرائم بما فيها المجرمة والموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، ومنح كل القوات النظامية التي تنفذ أوامر الطوارئ بموجب قراراته الحصانات المطلقة وبلا استثناء. وقالت الهيئة إن هذا الأمر منع اتخاذ أي إجراء في مواجهة مرتكبي الأفعال المجرمة أمام أي جهة قانونية مختصة بالسودان، ونصحت الهيئة اللجوء في مقاضاة مرتكبي جرائم القتل الجزافي وجرائم الاغتصاب الممنهجة والمرتكبة في مواجهة المدنيين السلميين لدى بعض الدول التي تطبق نظام الولاية الممتدة بنظر في هذه الجرائم المرتكبة خارج أراضيها وفي البلاد الآن. أصيب 3 أشخاص في مظاهرات 30 ديسمبر بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، 2 منهم حالتهما خطرة، واعتقال 28 شخص، لا يزال 8 منهم محتجزين في حراسات القسم الأوسط بكوستي. وقال عمار السر أحمد من لجان المقاومة لراديو دبنجا إن الأجهزة الأمنية واجهت المتظاهرين بعنف غير مسبوق، مما أوقع 3 إصابات خطيرة وسط المتظاهرين بواسطة قنابل صوتية، واحد منها أدى لبتر كف اليد وأخرى في العين وفي الصدر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح عمار أن الشرطة لاحقت المتظاهرين داخل المستشفيات وفي الأسواق بعد انفضاض المظاهرة، وقامت باعتقال 28 شخص، 17 منهم من داخل المستشفى كانوا مرافقين لمرضى، وتم إطلاق سراحهم لاحقا بعد تدخل مواطنين. وأضاف عمار السر أحمد من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله ما في ذو الفك. أول شيء المعتقلين وهو طبعا أغلبيتهم يعني من 16 سنة وليفوق، يعني زي 8 أنفار. كنت صباح الليلة مشيت القسم، عندنا واحد يتقبط امبارح المساء، عندنا إصابتين، عندنا واحد يتفجر فيه قنبلة الصوتية دي تحت الجرانيت دي، دخلناه عمليه امبارح الساعه 10 بالليل وبتروا له الكف بتاعه، وفي واحد مضروب بعلبه بومبام اصابه مباشره في عينه، لكن بس كويس انه ما اصابت العين بجوه، يعني جات فوق للعين الضربه، لكن في حريق يعني الحته ما فوق للعين كده اتحرقت. وثاني في واحد مضروب برضه بعلبه بومبام في ضلعته.
وفي كوستي ايضا تعرض 26 معتقل جميعهم من صغار السن بالضرب المبرح على ايدي الاجهزه الامنيه داخل الحراسات، مما ادى لاصابات متفرقه وسط المعتقلين قبل اطلاق سراحهم لاحقا. وقال مجاهد الرفيع من لجان مقاومة وتمدني لراديو دبنجا إن الأجهزة الشرطية اعتدت على المعتقلين بالضرب الشديد داخل حراسات القسم الأوسط، ورفضت إطلاق سراحهم على الرغم من تقدم محاميين لضمان المحتجزين. وأوضح أن سلطات القسم رفضت طلب المحاميين وقامت بطردهم من القسم، مطالبة بضرورة حضور أسر المعتقلين بحجة صغر سنهم، وأشار إلى إطلاق سراح المحتجزين في وقت متأخر من مساء الخميس. وأضاف مجاهد الرفيع من لجان مقاومة مدني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله فكون كلهم بضمانات بضامن، لكن معوقين يعني مدقوقين بك شديد، خلاص إصاباتهم في جزء مضروب في رأس وفي المضروب في بطن، يعني دقون بك شديد خلاص، يعني في القسم زاد وغربون، يعني حتى حصل المشكلة جوا في القسم بين وكيل النيابة وبين المقدمة الرئيسية، طردوا المحامين ذات من القسم جوا وعملوا السياج على القسم.
ومن جهة موريتانيا خرج مواطنون في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في مظاهرات أمس الجمعة تندد بقتل الثوار في مظاهرات 30 ديسمبر في الخرطوم. وقال عمار السر أحمد لراديو دبنجا إنهم نفذوا مواكب ومخاطبات جماهيرية بمسجدي النصر مربع 8 والامتداد مربع 8 بكوستي عقب صلاة الجمعة، وأوضح أن المخاطبات تناولت القتل وشتى الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في مظاهرات الخرطوم والولايات الأخرى. وأضاف عمار السر أحمد من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وأكثر حاجة الناس تكلمت عنها الغطل الممنهج، يعني تكلمت على إنه التعامل ذاته بتاع موكب مبارح ده كان مختلف من المواكب السابقة، يعني فكانت فيه قوة مفرطة زيادة عن اللازم. الناس كان مركزة بأنه الناس مصرة في المطالب الأساسية واستمرار الثورة، وأنه إطلاق يد هذا الأمر دي من البوسترات كانت مرفوعة إنه ما بترجع الناس من مطالبها في استمرار الثورة، والناس ما حترجع عن المطالب الأساسية.
وفي مظاهرات 30 ديسمبر بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 5 أشخاص. وقال محمد المصطفى من المهنيين لراديو دبنجا إن السلطات اعتقلت أكثر من 5 أشخاص واقتادتهم إلى الأقسام وأطلق سراحهم لاحقا مساء الخميس بالضمانة، وأشار إلى استخدام العنف المفرط بصورة غير معتادة من قبل الأجهزة الأمنية، وأكد وجود وقوع إصابات وسط المتظاهرين إلا أن تفاصيل غير متوفرة لديه، بينما أشار إلى وجود تصعيد للحراك في الأحياء المختلفة بالمدينة. وأضاف محمد المصطفى من الكوادر المهنية بمدينة بورسودان لراديو دبنجا قائلا:
في اعتقالات دي 5 نفر فكهم قبل المغرب يعني، لكن بس كان في عنف مفرط كده في استخدام البومبان يعني احنا قبل ذات الموكب ما يصل مكان المحدد له في المسار اللي هو منطقة الحكومة تم التعدي له وكده.
وفي مدينة كرمة البلد بالولاية الشمالية خرجت لجان المقاومة في مظاهرات احتجاجية أمس عقب صلاة الجمعة تندد بالقتل والقمع المفرط للأجهزة الأمنية ضد الثوار في العاصمة والأقاليم، ورفعوا لافتات تندد بحكم العسكر وتنادي بالمدنية الخالصة. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة يوم الجمعة مقتل 5 متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، كما أعرف فوركر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يونوتامس عن انزعاجه الشديد مما جرى. وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أنه بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمد لم تجرى أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات، وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه بصدد تعليق أنشطته في شمال دارفور حتى إشعار آخر، وقد يؤثر التعليق على حوالي 2 مليون شخص. وأعرب مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق إزاء نهب 3 مخازن تابعة للبرنامج في الفاشر في شمال دارفور على مدار الأيام الماضية بدءا من 28 ديسمبر، حيث تم نهب 3 مستودعات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي على يد جناح مسلحين انضم إليهم بعض السكان المحليين. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية وسط دارفور أن نستضيف الشفيع عبد الله من قيادات معسكرات النازحين بالولاية والحقوقي سعيد بحر الدين للحديث حول آخر التطورات في الولاية ورأي الشارع هناك حول ما يجري من حراك والتطورات السياسية في البلاد. في البداية حنستمع لشفيع عبد الله.
أنا برحب بالمستمعين على مستوى مشارف الأرجاء السودانية من الداخل والخارج، بيضا برضو النشطاء المتابعين الأحداث الجاري والدامي على مستوى السودان، متوقعين أوضاع كارثية أكثر لأنه الآن في إدمان فشل من النخب السياسية في السودان، والحكومة الحالية المشكلة حكومة ميليشيات، يعني القوات النظامية القائدين بيطلق عليها قوات نظامية، هو في النهاية عبارة عن عناصر ميليشيات مهنية الهدف بتاعه قتل المدنيين بصفة عامة وحماية الناس الدكتاتوريين اللي هم متشبذين على السلطة بالقوة. فالحقيقة الآن الصح الموجود في الخرطوم إنه رغم الاستمرار بتاع المسيرات السلمية المطالبة إسقاط الحكومة الإنقلابية برئاسة برهان وحميتي وميليشياتهم، مع ذلك الانقسام اللي بتسود في داخل النخب السياسية هو السبب بتاع الفشل بتاع الحراك الثوري الموجود في الخرطوم. النقطة الثانية إنه برضو بعد النخب السياسية في السودان انهيازهم للانقلاب وتضامنهم مع الانقلابيين لقتل الثوار يعتبر إنه برضو ده خيانة عظمى وأدى الدفع للانقلابيين إنه يستمروا في الانقلاب ويستمروا في الانتحاكات ضد المتظاهرين. فنحن الآن بنطالب الثوار الموجودين على مستوى الخرطوم ولا مستوى المدن السودانية الماسكين الحراك الثوري في الشارع والماسكين المواكب إنه لابد يكونوا منظمين، والناس تنسى حاجة بيسموها النخب السياسية العقبة الدولة السودانية، لأنه هم ديل إدمان الفشل السوداني وهم اللي وصلوا الدولة السودانية والشعب السوداني في الكارثة اللي احنا هسه عايشين في السودان. فعليه انه لابد يكونوا منظمين وما يخلوا انه يكون في اي سياسي يتحور على اساس انه يقودهم، لانه احنا قاعدين نخط انه الان الحراك الموجود ده ما في قياده سياسيه في السودان هو بيتسيطر له، اللي بيتسيطر له الشباب الان اللي هم موجودين منظمين تحت مسميات بتاعت لجان المقاومه والجمعيات المهنيه الشبابيه والنسائيه، بالاضافه الى المكونات الثوريه الموجوده على مستوى المدن السودانيه. فدين لابد انه يكونوا عندهم وحده بتاعت مشروع، المشروع او الاهداف بتاعتنا انه مساله بتاعت زي ما قاعدين نقول انه القوه الشعب اقوى والرضا مستحيله، لابد انه الناس تستمر مهما حصلت الموت مهما حصلت الشهيد، انه الحريه ما مفروش بالورود على اساس انه الناس يجي ينأم بالامن والاستقرار. رسالتنا انه الشعب يكون عازم على اساس انه لابد يكون في تغيير منشوط، والتغيير ده ما بيجي ساكت، والهدف بتاعتنا هو اسقاط الحكومه الانقلابيه برئاسه برهان وخلق حكومه انتقاليه نزيها انه تمثل الثوره السودانيه او الشعب السوداني، بعدك انه يكون في اجراء انتخابات حره ونزيهة على اساس انه الشعب السوداني ينعم بالامن والاستقرار.
طيب فيما يخص الاحداث في مدينه الفاشر، يعني خلال الاسبوع الفات وليوم الليله بنشاهد انه في تداعيات امنيه خطيره جدا، المواطنين قد يشعروا بعدم الاطمئنان بعد ذاك النهب اللي تم للموقع بتاعت اليونوميد وبرنامج الغذاء العالمي، قد تأثر على مصالح النازحين وتدي مؤشر ما كويس بالنسبة للمنظمات اللي بتقدم الخدمات.
هو العملية بتاعت النهب الحصل لمغرب إسات اليونيمت ومخازن برنامج الغذاء العالمي المعروف في WP هو ده استهداف للنازحين وليست للمنظمات، لأنه الحكومة السودانية الهدف بتاعه تفكيك المخيمات الموجودة على مستوى دارفور أو السودان عامة، وما لم يتم عملية بتطرد المنظمات ما هيكون في عملية بتتفكيك، لأن الحكومة السودانية أو الميليشيات الموجودين المتسيطرين الدولة السودانية هم بيشوفوا إنه حاولوا بكل الوسائل إنه يفرطوا المعسكرات لكن ما استطاعوا، لأن النازحين إرادتهم أقوى من الميليشيات. فالآن حاولوا إنه يستخدموا السلاح الغذاء كسلاح لطرد النازحين في المعسكرات، وده الوسيلة اللي هم لجوا عليه، يعني كونوا ينهبوا المغرات بتاعت المنظمات ده هو يعني استهداف النازحين. فالحقيقة اللي حصلت ما نهب، يعني الوالي ولاية شمال دارفور والأجهزة بتاعت الدولة الموجودة في شمال دارفور هم دي المسؤولين مسؤولية مباشرة فيما جرى. أنا بنستغرب كونه يتم اتهام المواطنين على مستوى مدينة الفاشر ولاية شمال دارفور بصفة عامة إنه هم المسؤولين في النهب، لأنه موقف بيئسة الجنمت منذ خروج بيئسة الجنمت تمت نهبه بالتدريج. معظم الأجهزة والآليات الموجودة في داخل المقر بتاعت بيئسة الجنمت منذ خروج البيئسة لحد اليوم هم كانوا بسرقوا، فبعد ما كملوا عشان يحاولوا إنه يبروا نفوسهم ويدوا الشرعية إنه المواطنين نهبوا بعد ذلك فتحوا المغرات ده من دون حماية يهو بعد ذلك كمان الآخرين يهوجوا. فبعد ذلك الناس الجودة جبات مع الحكومة قدام التوجيهات، فبالتالي إنه ده بيذكرنا أحداث بتاعت القرار البشير لما المحكمة الجنائية الدولية اتخذت قرار في عام 2009 مارس 2009 إنه البشير هو كان انتقم وطرد أكثر من 13 منظمة على مستوى السودان. فبنفس الطريقة الآن إنه الحكومة الانتقالية الموجودة اللي بيسنينها قاعدين نسميها حكومة الميليشيات ديلهم برضو دايرين يستهدفوا المنظمات على أساس إنه المنظمات ما تستخيص النازحين. فاستهداف دبليو بي استهداف كل المنظمات، لأنه الليلة لما الدبليو بي يستهدفوها في شمال دارفور وده مقرر الإقليمي معناته هيكون مستهدف كل المنظمات، وبعد ذلك هيجيف الموية وهيجيف الغذاء وهيجيف الدواء وهيجيف المواد السبل كسب العيش وهيجيف جميع الخدمات اللي بيتم تقديمها من قبل المنظمات للنازحين. ففي ذلك الوقت إنه معناته إذن بكون الحكومة حكمت النازحين بالإعدام بالموت بناء لل مواقف اللي هو هسه حاليا قاعدين بيتخذها. فعلينا بنيدين بأشد العبارات ونحمل كامل المسؤوليه بتاعتنا لحكومه شمال دارفور، ولا بد انه يكون في لجنه دوليه لتحقيق حول المزاعم والجرائم اللي حصلت في الفاشر وفي باقي المدن او في باقي الولايات، انه لا بد يكون في محاكمه عادله، والمحاكمه اللي احنا قاعدين نشوف انه ما يكون في داخل السودان يكون في خارج السودان، لانه القضاء السوداني قضاء غير مستغل وغير نزيه. انه الحكومه الحاليه حكومة بتاعت إنه حكومة الذل توفر الحماية للمجرمين وخاصة العناصر اللي هم تابعين لها، والضحية هو ببقى المجرم. فالمنظمات ديل أنا بنشوفهم إنه الشيء اللي حصلت ده يعني لابد إنه يكون في اتخاذ قرار واضح على مستوى المجتمع الدولي في الجرائم اللي حصلت. فأيضا المسألة بتاعت خروج بيئسة الجنمت اللي حصلت جاية بناء للاتفاقية اللي حصلت في جوبا، ونفس الحكومة الموجودة في شمال دارفور هو جزء من الحكومة الموقعة على اتفاقية بتاعت جوبا. فلا يمكن انه انتوا وقعتوا السلام من اجل الامن والاستقرار، وفي نفس الوقت انتوا بتقوموا بدور بتاعت لا امني ولا استقرار. فاذا معناه انتوا كنتوا جد المواطنين في دارفور، ولما قلنا انه الاشخاص المتحاولين والوقع على اتفاقية بتاعت جوبا انه ديل ما بيمثلون، لانه السلوك اللي حصلت في الفاشر ده سلوك ما بيشبه اخلاق بتاعت الشعب السوداني ولا بيشبه اخلاق وسلوك بتاعت الشعب الدارفور.
شكرا لك الشفيع عبدالله القيادي في معسكرات النازحين بدارفور، ومنها ننتقل الى المحامي سعيد بحر الدين. اهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وماذا يجري الان في ولاية وسط دارفور، وما رأي الشارع هناك فيما يجري الان في الساحة السياسية في السودان؟
الآن الوضع في ولايات دارفور منفتح على الاعتداء، على النهب، على السلب، على جرائم كانت موجودة في نظام 30 من يونيو. الشعب معبرا حاجياته في سبيل الحرية، يساهم في كل ما يمكن المساهمة بها من أجل تحقيق الديمقراطية. الوضع في ولايات دارفور تختلف عن الوضع في ولايات المختلفة، حيث أن الجرائم ما زالت متواصلة، النهب ما زالت قائمة، وغير حدث يمكن الحديث عليها ما حدثت في شمال دارفور في مركز بعثة اليوناميت والانتحاكات الداخلية داخل المدينة. أنا أعتقد أنه بالنسبة للمراقبين للوضع السياسي في الفترة الحالية، ما يحدث الآن هو انهيار للديمقراطية في السودان، وانهيار الديمقراطية في السودان مكمنها أنه الإخوة في المجلس السيادي قدروا في حساباتهم القراءة للواقع بتاع المجتمع السوداني. ويمكن الناس لما انطلعت كانت الشعار الرسمي اللي بيتعاملوا بها حرية وسلام وعدالة، وعشان يبقوا حرية وسلام وعدالة في مجموعة من الخيارات يجب أن تتوفر. فيما يخص في رأيي الشخصي في إعادة صلاحيات لجهاز الأمن حول الاعتقال والاستجواب وغيرها، هذه يعتبر مسألة متعارضة تماما مع وضع المجتمع حول تحقيق الديمقراطية، ويتعارض مع مبدأ الحرية والذي اتفق عليه يعني كثير من الناس، ويعتبر من باب الردة يعني محتاجة إلى معالجة صارمة وواضحة في سبيل تحقيق رايات المجتمعات التي تحلم بأن يكون السودان يعني بلد ديمقراطي يمارس فيه كل حقه. نحن في ولايات دارفور وتحديدا ولاية وسط دارفور نعاني كثيرا من الانجراف الذي يحدث في ظل الظروف السياسية، ونحن أكثر من يتضرر بكل هذه المشاكل. ولتثبيت مبادئ الديمقراطية الشعب ما زال يعبر عن حاجياته، ونزالين جزء يعني من الشعب الذي يعبر عن تحقيق رغباته والوصول إلى بر الديمقراطية بمعايير عادلة. ونحن عانينا كثيرا من جراء المشكلات التي باتت تواجه المجتمعات.
طيب كلامك شنو حول العنف المفرد الممارس تجاه المتظاهرين زي ما شفنا وشاهدنا في المليونيات الفاتت؟
والله هو الممارسة السياسية كديمقراطية حق مشروع بالنسبة لأي من المجتمعات الموجودة، سواء كان كنا في دارفور أو في أي من ولايات السودان المختلفة. صحيح أن المظاهرات أحيانا بتواجه بنوع من البطش الشديد، لكن كل هذا لا يثني الشعوب في تحقيق غاياته. ونحن بنقول أنه من حق المواطن أن يتظاهر، من حق المواطن أن يعبر عن حقوقه الديمقراطية، من حق المواطن أن يسلك السبل التي تحقق له معيار السلطة العادلة. وبالتالي كل ما يحدث في ظل الظرف الراهن من بط وكبت للحريات لن تفضي إلى الحقيقة الوطنية، ولأن شعار الثورة واضحة حرية وسلام وعدالة. ويبدو لي أنه من المنحة الشعب محتاجة لحرية، محتاجة لعدالة، محتاجة لحقوقها، محتاجة لأمن، محتاجة لتنمية متوازنة. معايير كل هذه الأشياء تتوقف على الأداء المؤسسي للدولة، وبالتالي لا يمكن قمع إرادة الشعوب في إرادتها. صحيح هنالك انتهاك لحق أصيل وهو حق الحرية وحق الديمقراطية وحق الممارسة، وبالتالي سيفضي كل هذه الأشياء إلى تأخير الشعب في تطوير أدوات التنمية، الأمن، الازدهار. ولذلك من حق الشعب أن تمارس ما يسمو له في أن يحقق رغباته وإرادته تجاه الحرية والديمقراطية.
في ظل الأزمة السياسية الحالية، كيف يرى الشارع في ولاية وسط دارفور هذه الأزمة ورأيه حول الحل؟
المخرج هو يعني تتمثل في محاور، ويبدو انه الاحزاب السياسيه والذي تمارس العمل السياسي في السودان لربما رغبت في انها تتعامل مع الديمقراطيه كمعيار اساسي في ممارسه السلطه، ولكنها كرست ايضا جهودها في صناعه ذاتها. وبالتالي يمكن العسكريين في رؤيتهم ممارسه السلطة وفق إرادة الشعب بأهداف معينة، ويمكن هذه الأهداف تتمثل في الانتخابات المبكرة، ويمكن الناس مشت في المفوضية للانتخابات. وبالتالي الأحزاب يبدو أنها ما كانت مستعدة أو هي ما مستعدة للتعبير عن حاجياتها، وده يفضي إلى أنه المؤسسات الأخرى، أقصد المؤسسة العسكرية، المجلس السيادي، بتقرر في أنها تحدد آلية لانتخابات مبكرة، والأحزاب قيصة من إنها تمارس حقها الديمقراطي في وقت مبكر لأنها ما استعدت. ووسط هذه أو ذلك في مشكلات موجودة، منها مشكلة ولايات دارفور، ومنها مشكلة جبال النوبة، منها مشكلة الشرق. يمكن المساحة لأنها متصلة اتصال مباشر بالأمن القومي قد يقلق المجلس السيادي اللي هم بيمثلوا فيه أغلبية من العسكريين. وحفاظا لهذه السيادة، تنظيمات السياسية ما مستعدة في أنها تحقق الرغبة الشعبية في المرحلة الآنية، والسلطات العسكرية يبدو أنها قلقة للوضع الأمني والسياسي السوداني تماما. ما يحدث في من تشاكش بين المؤسستين، المؤسسة السيادية اللي بتمثلها على العسكريين بنسبة أكبر، والمؤسسة المدنية اللي بتمثلها قوة التغيير وتجمع المهنيين، يبدو إنه الشعب السوداني كانت تنتظر في خلال 36 شهر ما الذي يمكن أن يحدث من تغيير. الوضع الاقتصادي لم يتغير، الوضع الأمني كما هي، المجالس الشرعيه التشريعيه لا 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 مكان لها، مجلس الوزراء لا مكان لها، وبالتالي الوضع اصبح بالنسبه للشعب يعني مغطى بالغيوم. وللمحلل السياسي الجريح في ظل الظروف السياسية التي تمر بها السودان، ممكن تحدد أن المستوى تكمن في توافق العسكريين والمدنيين في تحقيق رغبة الشعب والثورة عاجلا، انتخابات مبكرة، مجالس تشريعية، مجالس وزراء، معالجة المشكلة الأمنية، معالجة المشكلة الاقتصادية، يعني كل هذه مكمنها تحتاج إلى تعقل ووعي سياسي بين المكونات السياسية السودانية، سواء الذي شكلت الثورة أو المجلس السيادي، في أن تضع مصبع أعينها في أن تعالج هذه المشكلة، وإلا ستكون هنالك انفلات أمني على مستوى الوطن الكبير، وبالتالي يصعب المعالجة لكثير من القطاعات السياسية والاجتماعية.
في رأيك هل الظروف الحالية يمكن أن تقود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، خصوصا أن الشارع بيرفض المجلس العسكري على أساس أنه انقلابي وغير شرعي؟
مشكلة السودان كلها يا عزيزي مكمنها في أنه المسألة ما بتعالج انتخابات ولا بتعالج حكومة شرعية ولا غيره. أنا أطرح سؤال وأتمنى أن يكون لها إجابة من بين المتصلين أو المتواصلين معك يا عزيزي، هو أنه يعني هل يعني هنالك إحصاء حقيقية لقيادة انتخابات؟ هل هنالك تنظيمات فعلية يمكن أن تمارس معيار للديمقراطية في مسألة الانتخابات في السودان؟ كل هذه الأسئلة نحن لا نستعجل لها، ولكن نقول أي من ينادي بقيام انتخابات في ظل الظروف الراهنة لتأسيس مؤسسة شرعية، سواء كانت الحكومة المركزية أو الجهاز التشريعي أو الجهاز التشريعي الولائي أو غيرها، ستحقق جزئيا رغبات الثورة الشعبية التي يعني من أهدافها الحرية والسلام والعدالة. ثم بعدها أنا لا أعتقد أنها يمكن أن تقوم الانتخابات في ظل هذه الظروف المناكفة. يعني نحن في ولاية دارفور مثلا، أو في جبال النوبة مثلا، أو في الأنقسنة مثلا، أو في شرق السودان مثلا، كل الناس لا تفكر في تنظيمات سياسية مرتبة لها، كل الناس بتركز في بيئتها القبلية الإثنية اللونية التي تحقق أهداف أولية. وبالتالي الانتخابات التي ستجرى في وقت قريب لربما تكون عادلة أو لربما لا تكون عادلة، ولكنها مبدأ من مبادئ الديمقراطية، نأمل أن تقوم في أساسها، وبعدها سيكون لكل حادث حديث.
شكرا لجميع الضيوف الشاركون خلال حلقة اليوم في برنامج صوت الولايات من ولاية وسط دارفور، كل من فيصل إسحاق عضو لجان مقاومة زالينجي، والشفيع عبدالله من قيادات معسكرات النازحين بالولاية، والحقوقي سعيد بحر الدين حول الأوضاع والحراك في الولاية ورأي الشارع في الراهن السياسي في البلاد. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، يتجدد اللقاء في رحاب الوطن وحلقة جديدة من برنامج نحو الديمقراطية. هذه الحلقة مخصصة للنقاش الدائر حول مشروع قانون جهاز الأمن الذي تم تسريبه مؤخرا وأثار جدالا كبيرا واعتبر ردة عن أهداف الثورة وعودة لعصر الدولة البوليسية ومصادرة حرية الرأي والكلمة. وزير العدل نصر الدين عبد الباري لم يذهب بوضوح إلى تكذيب النص المتداول للقانون ولم يقطع بصحته من عدمها. أوضح عبد الباري أن النقاش حول مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تفتقر إلى الصحة، وأضاف أن مشروع هذا القانون ككل أو غالب مشروعات القوانين تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية كونت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وشدد وزير العدل نصر الدين عبد الباري على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، وأنه لا يمكن أبدا أن تجيز مشروع قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية. هل كان تسريب نص مشروع هذا القانون بالونة اختبار لمعرفة رد فعل الشارع؟ وجهاز الأمن في هذا السياق لا زال يتم النظر إليه كقوة عسكرية وليس جهاز مدني يتبع للسلطة المدنية التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء. التساؤل الوارد هنا، هل يحتاج البلد وفي ظل وجود المباحث والشرطة بأجهزتها المختلفة، هل يحتاج إلى جهاز للأمن الداخلي؟ الإجابة نستمع إليها بوجهتي نظر، من الدكتور زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان، ومن العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس.
زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان والحماية الدولية. لا أعتقد بأن هنالك ضرورة لإنشاء قوات أو أجسام جديدة، بقدر ما نحن في حوجة لإصلاح وتأهيل ما هو موجود. في الواقع لم يأتي مشروع القانون باختصاصات جديدة لا توجد في جهاز من أجهزة الدولة. معظم الصلاحيات والاختصاصات المذكورة في مشروع القانون هي في الواقع من اختصاصات الشرطة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تنص الوثيقة الدستورية عام 2019 صراحة على إنشاء جهاز للأمن الداخلي، بل نصت على إنشاء جهاز للأمن والمخابرات العامة وحصرت مهامه في المادة 36 من الوثيقة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية. بالنسبة للجانب التشريعي، لا أعتقد بأن هنالك فراغ تشريعي. فعلى سبيل المثال، مواجهة حالات الجرائم الموجهة ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة، أو التعامل مع دولة معادية، أو إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها أو منظمات الإجرام والإرهاب، كلها جميعها إلى الآخر كلها منصوص عليها في القانون الجنائي 91، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 كفل للشرطة الحق في القبض على المتهمين بدون إذن من القضاء في حالة التلبس، وسمح لهم أيضا بتفتيش المنازل بعد الحصول على إذن قضائي. وبالتالي يعني لا يوجد فراغ أو نقص تشريعي يبرر إصدار مثل هذا القانون، وهو بما يتنافى مع فكرة السلطات الاستثنائية. حقيقة ما نحتاجه هو جهاز نظامي ليس له أي علاقة بالمواطن، يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه فقط على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. نقول ليس له أي علاقة بالمواطن، بمعنى أن الشرطة الطبيعية هي التي ستتعامل مع المواطن، وذلك لأن تجربتنا في السودان ساهمت قوانين الأمن القومي المتتالية في خلق ثقافة الإفلات من العقاب، حيث منسوبي جهاز الأمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان دون أي إشراف قضائي على أفعالهم ودون مساءلة. نافلة القول بأننا لسنا في حاجة لإنشاء أجهزة أو قوات موازية. وفي هذا السياق كان من الأجر العمل على إصلاح وتأهيل قوات الشرطة لتطلع بدورها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال والأنفس وتوعية المواطنين. من ناحية أخرى، في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تراجع بنود الصرف على الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، إنشاء قوات جديدة سيشكل عبئا على ميزانية الدولة وعلى المواطن. أخيرا وليس آخرا، في رأينا المتواضع أن قانون الأمن الداخلي أو إنشاء قوات للأمن الداخلي ليست ضرورة ملحة، ونرى بأن يتم إصلاح وتأهيل الشرطة. شكرا جزيلا.
كان هذا الدكتور زهير إمام مجيبا على سؤال هل يحتاج البلد إلى جهاز للأمن الداخلي؟ وجهة النظر الأخرى في الإجابة على هذا السؤال نستمع إليها من العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس، فلنتابع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فيما يختص بقانون الأمن الداخلي والمشروع بتاع الأمن الذي تم طرحه في وسائل الإعلام مختلفة، أفتكر أنه من ناحية قانون الصياغة فيها بعض الوضوح في بعض المناطق، في بعض المواد تم نقلها بالضباط زي ما يقولوا من القانون الأمن السابق، وفصل صراحة القانون فصل على أنه يكون كل أعضاء من الرتب البسيطة من أبناء الشرطة، تجاهل الخبرات وتجاهل الوظائف القيادية الكبيرة، الناس ممكن يعني تدير الجهاز بالصورة اللي فيها العقلانية. فيما يختص بالقبض والحجز والده، بفكر أنه يعني نقل الوسطرة من القانون السابق، بفكر أنه قيام جهاز نعم ممكن يكون هناك جهاز، لكن في ظل وجود المباحث زي ما في ظل وجود المباحث طبعا يلا شغلها مربوط بالأشياء الجنائية يعني، وجريمة منعها وكشفها، ده يعني معظم شغل الجلال المباحثة المركزية بيكون في هذا النطاق. أما جهاز الأمن الداخلي بيكون عمله في حدود حماية النظام، والسودان مليء بتعدد فيه الحركات المسلحة وتعدد فيه يعني لا بد من وجود جهاز يحمي النظام ويحمي الديمقراطية بالصورة المثلى، يعني بدون تدخل في العمل الجنائي بتاع المباحث المركزية، ويكون له قانون خاص وله أفراد ينتمون الوزارة الداخلية. قطع الشك اللي انتمى غير وزارة الداخلية حيكون فيه الزواجية في العمل والزواجية في التعليمات والزواجية في الأوامر، يقود لتعويض الدستور أو يقود للأشياء السيادية يعني التمرد، المحاولة الانقلابية، التجسس، الاجتماعات بتقود لتكوين مكون حزبي لوحدة الشيء الموجودة في البلد، دي كلها ممكن دي أجمل المجالات بيشتغل فيها الجهاز. غير كده الجهاز حيكون يعني أداة تأديب للمواطن السوداني وأداة لتعذيبه زي ما كان بيحصل في الشيء السابق، وتجباحه واعتقالات وتعذيب مرات حتى للوباء يعني. أتمنى أن الناس تتعامل مع العالم بحكمة وتضع في أطر معينة وتنقى عن أنه يكون في إدارتين للجهاز من الشرطة كمتمثلة وزارة الداخلية أو من المجلس السيادي. الجهاز لابد أن يكون تابع لشرطة فور. تحياتي للجميع، شكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بمشروع قانون جهاز الأمن. وبما أننا في هذا البرنامج نعتني بتوضيح كيفية عمل مؤسسات الدولة الديمقراطية، فإننا ننتهز الفرصة هنا للتساؤل حول مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي بالشكل والطريقة التي تم النص عليها بتبعية الجهاز إلى ما يسمى بالقيادة العليا لمجلس السيادة، وهو مسمى لا وجود له في الوثيقة الدستورية، إضافة إلى التفصيل الخاص أو النص الذي يمنح جهاز الأمن حق اعتقال المواطنين وتشكيل محاكم خاصة. ضيف هذا المحور المحامي والخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود، فلنتابع معه.
السادة مستمعي ومستمعات إذاعة راديو دبنجة، مساء الخير. حول سؤال الحلقة اليوم، ما مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي وفق المشروع أو مشروع القانون المسرب؟ في تقديري هنالك إشكالات. ابتداء طريقة تسريب القانون ونصوص المواد الموجودة فيه بتتطلب أول حاجة وقفة يعني قانونية جادة في الطريقة اللي بيتم طرح قوانين خطيرة زي دي في مرحلة حساسة اللي هي الفترة الانتقالية، ولا بد من إنه القانون يمر بالإجراءات المتبعة والإجراءات السليمة والصحيحة، ابتداء من تكوين لجنة من متخصصين في دراسة القانون وطرحه لكافة ذوي الشأن ومناقشته في فضاءات مفتوحة مش في غرف مغلقة والناس تتفاجأ في وسائل التواصل ووسائل الإعلام بالقانون مشوه فيه مشاكل كثيرة. ما في خلاف حول وجود جهاز أمن داخلي بعد الثورة دي، الثورة العظيمة دي السودان يضحط بكثير من المشاكل. كل الدول أو معظم الدول في العالم عندها أجهزة بتاعت أمن داخلي، في مشاكل قانونية وما بيقدر عليها، ما بتقدر عليها الأجهزة الشرطية العادية دي، يعني في جرائم عبر الحدود، جرائم بتاعت غسيل أموال، جرائم بتاعت مخدرات، جرائم خطيرة بتحتاج لإمكانيات وبتحتاج لخبرات، بتحتاج لتعاون دولي، بتحتاج لكيف نقدر نكافحها. فإذن عشان أن إحنا يكون عندنا جهاز أمن داخلي منوط به حماية الأمن الداخلي للسودان من كل المشاكل اللي بتحيط به مع دول الجوار، مع المشاكل الموجودة فيه، مع وجود تراكم بتاع تركة ثقيلة من نظام ديكتاتوري، فلا بد إنه يتم إقرار قانون زي ده بطريقة أفضل. ما في معنى لتدخل رأس الدولة في قانون يخص الأمن الداخلي إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة بواسطة الوثيقة الدستورية. القانون لو رجعت لنصوصه في التعريفات يعني يتبع لوزارة الداخلية، الإشراف تحت إشراف النيابة العامة، القانون اللي يشرف على الجهاز هو قانون الإجراءات الجنائية. دي كلها إذا قارنتها بالوضع القانوني الآن دي صلاحيات الشرطة. ما معنى تدخل رأس الدولة في 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 إقرار هذا الجهاز؟ اختيار عناصر الجهاز، الانتداب من الأجهزة سيئة السمعة الأمنية اللي كانت بتتبع للنظام، ما كان بتتبع للسودان، بتتبع للنظام البعيد عليه. في تقديري إنه إذا أصلا كلنا اقتنعنا بوجوب مثل هذا القانون، نبدأ من القانون نفسه وضبط كل النصوص بتاعته، صلاحياته، التعيين فيه، الانتداب، دي كلها لابد أنها تتراجع. ما في أي مبرر لإعادة تجربة القانون وسمعة جهاز الأمن العام اللي كانت أصلا ما عندها علاقة بأمن السودان ولا عندها علاقة بأمن البلد ولا عندها علاقة بحماية السودان أو أراضيه أو خلافه. فأنا في تقديري أنه الوضع بشكله ده غير مقبول، فلا بد من أنه يتم طرح مسودة، المسودة يتم نقاش على مستوى واسع جدا، تتقدم فيه ملاحظات، تتقدم فيه رؤية شاملة للقانون، عضويته وصلاحياته مهامه وضرورة بأكد على إنه يكون وفق القانون. نحن بعد الثورة دي بنتكلم عن دولة القانون، بنتكلم عن دولة المؤسسات، بنطبق في شعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة. لا بد من إنه القانون يكون هو سيد الموقف. أضيف إلى ذلك الإشكالات بتاعت الفترة الانتقالية اللي من ضمنها عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، ودي واحدة من المعضلات الكبيرة اللي بتدي فرصة إنه تتسرب وتصدر قوانين من الجهات التنفيذية بالطريقة دي. يعني الوثيقة الدستورية لما نصت على وجود مجلس تشريعي مؤقت يتكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، واللي هم ديل بيكونوا مجلس تشريعي مؤقت لإجراء القوانين، الغرض منه كان القوانين المستعجلة اللي بتساعد في بناء في تكملة مهام الفترة الانتقالية. لكن أنا شايف إنه أسا المجلس التشريعي المؤقت بقى يمارس صلاحيات المجلس التشريعي اللي يفترض إنه واحد من استحقاقات الفترة الانتقالية، واحد من استحقاقات الثورة، واحد من الأشياء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. صح في مشاكل كثيرة بتاع اتفاقيات بتاع السلام الناس ماشية فيها، في مشاكل بتاع صراعات بين المكونات بتاعة قوى الحرية والتغيير، لكن ده ما بدي أصلا مبرر لأنه نحن نقعد كل شوية نشرع لقوانين كان يمكن إنها تكون أفضل وتساعد في يعني إصلاح الأجهزة العدلية وإصلاح المنظومة القانونية والحقوقية في السودان. يعني عندنا عدد كبير جدا من القوانين محتاجة له وتشريعات محتاجة لإصلاحات، محتاجة لتعديل، محتاجة إنه لما تنتهي الفترة الانتقالية نحن نكون كل المشاكل والتركة الثقيلة دي استطعنا إن نتجاوزها ونستشرف يعني دولة مؤسسات، دولة قانون، نطبق شعار الثورة العظيم. خالص الشكر والتقدير. أحمد محمود المحامي، الخرطوم.
ما زلتم تواصلين الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقانون جهاز الأمن. الناظر لمشروع القانون وإلى تصرفات المكون العسكري في المجلس السيادي يراوده الإحساس بأن السودان يسير بشكل بطيء نحو العودة لمستنقع الدكتاتورية وحكم الفرد. فكيف يمكن وضع حد لمثل هذا الجنوح؟ ومن الذي يمكنه إيقاف هذه الردة؟ ضيفة هذا المحور الأستاذة أمل طه المحامي.
بالنسبة لمشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2021، في رأيي أنه دي واحدة من القوانين الخطيرة جدا جدا هذا المشروع. والمشروع ده في رأيي أنه أساسا مشروع لقانون غير دستوري وغير قانوني، لأنه مخالف لسيادة حكم القانون وما بعزز للديمقراطية وللحرية، لأنه القانون هو بيعتبر مدخل لتدخل الدولة في حريات الأشخاص. ونحن ممكن نقوم نعاين للنصوص بتاعة القانون والسلطاته لو رجعنا للمشروع بتاع القانون بالذات في المادة العاشرة اللي هي بتدي السلطات للجهاز، السلطات لاستدعاء الأشخاص، وبتدي السلطات بتاعة القبض والتحري والتفتيش، دي في المادة العاشرة في الفقرة باء وفي الفقرة جيم. يعني حتى المواد دي لما مخطوطة، حتى ما مخطوط إنه يعني بتسمح بإنه نفرض إنه السلطات دي ذاتها هي ماشية بإنه عن طريق وكيل النيابة أو القاضي، رغم إنه بنلاقي إنه في نفس المادة لما هي بتتكلم على 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 حجز الأموال، الضبط وحجز الأموال المشبوهة، بتتكلم على الحصول على أمر مكتوب مثلا من وكيل النيابة.
بحديث الأستاذة أمل طه نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 1 يناير 2022. تنديد دولي بقتل المتظاهرين واستخدام القوات الأمنية للعنف الشديد والقوى المفرطة في التعامل مع المواكب. إدانة واسعة لاقتحام القوات الأمنية للمستشفيات واعتدائها على الأطباء والجرحى ومنع الإسعاف من نقل المصابين. برنامج الغذاء العالمي بصدد تعليق أنشطته بشمال دارفور ونهب آخر لمخازن المبيدات بوزارة الزراعة بمدينة الفاشر. اعتقالات وإصابات في مواكب كوستي ضد الانقلاب واعتقالات أخرى في بورسودان بولاية البحر الأحمر. أطيب التهاني للمستمعين الأعزاء بمناسبة أعياد الاستغلال والعام الجديد، وكل سنة وانتم طيبين. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.